السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، الأمين المأمون، خيار من خيار، تقلب في أشرف الأصلاب وأطهر البطون. تبارك من بالحلم جمله، وبأشرف العلوم كمله، فنبعت من حكمته علوم وفنون. صدره مشكاة نور، وقلبه مصباح السرور، زيته سر في الغيوب مكنون، أنفاسه عبير ورود، وكلامه دليل شهود، وقلبه بحقيقة الحق مسكون. السماء تعرفه، والأرض مزهوة تحمله، وسمع الزمان من صدق كلامه مشحون. سلمت عليه الأحجار، وأظلته بفروعها الأشجار، وأرخى الجمل في حضرته الجفون. خير من ركب المطايا، وأجود من منح العطايا، وسلاحه من أجل طعامه مرهون. انتصرت بدعائه السرايا، واحتمت بعدالته السبايا، فحق الأسير في شريعته مصون. اجترأ عليه قومه فكذبوه، وتآمروا عليه فأخرجوه، وفؤاده عليهم من خوفه محزون. عيروه بفقره، واتهموه في عقله، فيا عجبا كيف عميت عن نوره العيون. لا جرم فالأمر لله، من شاء أضله ومن شاء هداه، ولله في خلقه شؤون. اللهم صل وسلم وبارك على من جعلت أجره عندك غير ممنون، وطريق الجنة باتباعه مضمون، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى الذين إذا ذكر عندهم عليه يصلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم سراجنا المنير. وحديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يجب عليه أن يتخلق بهذا الخلق، ألا وهو خلق الصبر. يكفي للصابرين شرفا وفخرا وعزة أن الله تبارك وتعالى أدخلهم في معيته. قال تعالى: إن الله مع الصابرين. ومعية الله تعالى هذه هي معية التوفيق والتسديد، هي معية النصرة والمحبة، وهي التي تعرف بالمعية الخاصة. الله تبارك وتعالى له مع خلقه معيتان: معية عامة، وهي تقتضي الخوف والمراقبة، أن الله معك بسمعه، أن الله معك ببصره، أن الله معك بعلمه، أن الله معك بقدرته وإحاطته. وهذه مع كل الخلائق، كما قال تعالى عن المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فقوله عز وجل وهو معهم أي المعية العامة. أما المعية الخاصة فليست إلا لأولياء الله عز وجل، كقوله تعالى إن الله مع الصابرين، يؤيدهم يسددهم يرشدهم يوفقهم ينصرهم. فأبشر أخي الصابر إذا تخلقت بهذا الخلق الكريم من أخلاق نبينا العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ويكفي أن الله تبارك وتعالى أيضا وعد الصابرين بأجر لا علم لأحد بقدره، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك أمر الحق تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر وأن يتأسى بمن سبقه من أولي العزم من الرسل الكرام، كما قال ربنا تبارك وتعالى وعز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وفي كثير من آيات القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى يذكر الصبر، حتى أن علماء التفسير قالوا أن الصبر بمشتقاته ذكر في القرآن الكريم أكثر من 70 مرة، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا الخلق الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيه الذروة وجاء فيه بالتمام والكمال. ما هو الصبر؟ الصبر في لغة العرب الحبس، أما في الشرع والاصطلاح فهو يشتمل على 3 أمور. الأمر الأول حبس النفس على طاعة الله عز وجل، هذا صبر. الأمر الثاني حبس النفس عن معصية الله عز وجل، هذا صبر. الأمر الثالث والأخير الرضا بقضاء الله عز وجل وحبس النفس عن السخط تسخط أو الجزع. ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الصبر في هذه الأمور 3: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. أما من جهة الصبر على الطاعة، لم يكن هناك أحد ولن يكون هناك أحد إلى قيام الساعة عبد الله عز وجل وأتى بفروض الطاعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها اعتبروها قليلة، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الثاني وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بما قالتهم غضب، لأنهم شددوا والدين يسر، وما يشد الدين أحد إلا غلبه الدين. فقال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام أما إن أتقاكم لله وأعلمكم به أنا. هذا هو الشاهد من الحديث، أتقى الخلق وأعلم الخلق بالله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من صبره عليه الصلاة والسلام في الصلاح أنه كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه. روى البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تفطرت قدماه، فقالت يا رسول الله أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وقس على ذلك في صيامه، كان يصوم رمضان وكان يصوم شعبان إلا قليلا، وكان يكثر من الصيام بل كان يواصل في الصيام، يعني يصوم 2 أو 3 لا يفطر إلا في اليوم الثاني أو اليوم الثالث. كل هذا صبر على طاعة الله عز وجل. صبر النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل، أوذي وسب وأخرج أصحابه وأرغم على الهجرة إلى الحبشة 2 وإلى المدينة في 3 والأخيرة، بل هاجر هو عليه الصلاة والسلام وصبر على فراق البلد وصبر على موت الولد. مات أبناء النبي صلى الله عليه وسلم جميعا في حياته إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر. مات بمكة المكرمة ابناه القاسم وعبد الله الملقب بالطيب والطاهر. وماتت بناته الثلاث في المدينة، زينب ورقية وأم كلثوم. ومات ابنه إبراهيم من ماريا القبطية. فصبر صبرا جميلا على أقدار الله المؤلمة. أما صبره عن المعاصي فقد كان عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الحرام، بل كان عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عما فيه شبهة. مر النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فلقي في طريقه تمرة، فقال: أما والله إني لأخشى أن تكون، لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. كان النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى أن يأكل هذه التمرة، كان جائعا، لكنه لورعه ولصبره عن المحارم وعن الشبهات خشي أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة. ومعلوم أن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة، يأمر بها للفقراء من أهل الصفة سواء كانوا من المهاجرين أو غيرهم. فصبر النبي عليه الصلاة والسلام هو المثل الأعلى الذي يجب على كل مسلم أن يحتذي فيه ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. والمسلم ليس له خيار في هذا الأمر، لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه حث الأمة وحضها على الصبر، كقوله عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. وكقوله عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على قبر، فقال لها: يا هذه اتق الله واصبري. فلم تعرفه المرأة، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومضى، قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت هذه المرأة تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما ردت بهذا الكلام. فلما علمت أن الذي كلمها وأمرها بالتقوى والصبر قال لها: يا هذه اتق الله واصبري، ذهبت إلى بيته فلم تجد على بابه بوابين بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ما كان على باب بيته بواب ولا حاجب يحجب عنه الناس، لم تجد على باب بيته بوابين. فدخلت على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله أصبر. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا القول النبوي الحكيم يبين لنا أن الصبر لا بد أن يكون عند الصدمة الأولى، لأن كثيرا من الناس وبخاصة في النوع الثالث من أنواع الصبر، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، إذا نزلت به المصيبة وحل به البلاء يتسخط ويجزع ويشكو الخالق إلى المخلوقين ويضيق بقضاء الله، وبعد مرور الوقت يقول: صبرت، فهل هذا صبر بمقبول؟ لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يقول أهل العلم: الأحمق يفهم ما يفهمه العاقل لكن بعد شهر. يعني العاقل يفهم الأمر مباشرة فيمتثل، أما الأحمق فإنه يفهم كما فهم العاقل لكن بعد فوات الفرصة، بعد شهر أو أقل أو أكثر. فهذه المرأة حينما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بها تبكي على القبر فقال: اتق الله واصبري، لم تمتثل للأمر: إليك عني، يعني ابتعد عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ولما أخبرت وعرفت بأنه النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت إلى باب بيتي فلم تجد على الباب بوابين وقالت: أصبر يا رسول الله. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الفرصة فاتت، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعلينا معشر الإخوة الكرام أن نمتثل بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخلق، علينا أن نصبر على طاعة الله عز وجل. إذا جاء الشتاء وأذن لصلاة الفجر لا نتحجج بحجج واهية، بل علينا أن ننفض عنا الغطاء وأن نقوم وأن نصلي. إذا جاء الصيف ودخل فيه صيام الفريضة رمضان لا تتعلل بحر النهار، فالأجر عظيم والثواب كبير. إذا أعطانا الله عز وجل ووهبنا المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، لابد أن نعطي، لابد أن ننفق، لابد أن نصبر، لأن النفس جبلت على الانقباض عن الطاعات، لقول سيد السادات عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي رواية: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. ما معنى حفت؟ أحيطت الجنة، أحيطت بالمكاره. الطريق إلى الجنة لا يفرش بالورود والرياحين، بل هو طريق صعب، صلاح وصيام وزكاة وحج واعتمار وبر والدين وصلة أرحام وإحسان إلى الجيران وإكرام للضيفان وأمر بمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله على بصيرة وقول الحق وإن كان مرا، كل هذا يفضي بك إلى الجنة، على العكس والنقيض: وحفت النار بالشهوات. وفي رواية: حجبت النار بالشهوات. الطريق إلى النار والعياذ بالله سهل يسير، أن تسير في درب الغواية، أن تمشي في طريق الضلال. ما أسهل أن تكون زانيا والعياذ بالله، أن تكون سارقا، أن تكون مرتشيا، أن تكون مغتابا، أن تكون نماما، أن تكون سبابا، أن تكون شتاما، أن تكون آكلا لأموال الناس. هذه أمور النفس والهوى يدعو إليها، هذه أمور الشيطان يوسوس لك بأن تفعلها، لأنها في نهاية المطاف تؤدي بك إلى النار وبئس القرار. فلا بد أن تصبر. إذا أردت الجنة فاصبر على فعل الطاعات، إذا أردت النجاة من النار فاصبر عن البعد عن المعاصي والمحرمات، إذا أردت السعادة والاطمئنان في دنياك، وإذا أردت راحة البال وهدوء النفس وعدم القلق، فاصبر على أقدار الله المؤلمة، واعلم أن قدر الله عز وجل لا بد أن ينفذ، وقدر الله كتب عليك قبل خلق السماوات والأرض. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وزاد الإمام أحمد في مسنده زيادة صحيحة: وكان عرشه على الماء. هذا حديث عظيم، لو تأمله المسلم وتدبر ما فيه لقنع ولرضي وسلم بقضاء الله وصبر على كل ما يقضي به الله عز وجل. قبل خلق السماوات والأرض، منذ متى خلقت السماوات والأرض؟ الله أعلم. قبل خلقها 50,000 سنة كان عرش الله تبارك وتعالى على الماء، قدر الله تعالى مقادير الخلائق. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما معنى رفعت الأقلام؟ يعني ما قدر كتب، فليس هناك أشياء أخرى ستكتب، الأقلام رفعت. وجفت الصحف، ما معنى ذلك؟ أن ما كتب لن يمحى، جفت الصحف بما كتب في اللوح المحفوظ. فإذا تيقن ذلك رضينا وسلمنا بأقدار الله عز وجل وإن كانت مؤلمة. فهذا الصبر إخوتي الكرام خلق من أعظم الأخلاق التي علمنا إياها وضرب لنا فيها أروع الأمثلة نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الصبر إخوتي الكرام، ونحن في شهر الصيام وفي شهر الصبر، رمضان هو شهر الصبر، يجب علينا أن نعرف ما أعد الله تعالى للصابرين من أجر عظيم وتكريم كبير. ذكرت لكم في بداية الحلقة قول الحق تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. معلوم أن الحسنة عند الله عز وجل بعشر أمثالها، وأن الله تبارك وتعالى يضاعف إلى أكثر من ذلك، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أجر الصابرين أعلى من ذلك بكثير، وهذا هو السبب في مضاعفة أجر الصائمين في رمضان. في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. نسب الله تعالى الصيام إلى ذاته المقدسة، فإنه لي وأنا أجزي به. العلماء يقولون: ما هو السبب في ارتفاع أجر الصيام حتى لا يعلم به أحد من الأنام؟ الجواب سهل وبسيط. قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصوم نصف الصبر، والله تبارك وتعالى أخبر بأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهذا هو السبب. بما أن الصيام نصف الصبر وأجر الصابرين لا يعلمه إلا الله، يوفيهم أجرهم بغير حساب، فلذلك الصوم لله تبارك وتعالى وهو عز وجل يجزي به، ولا علم لأحد بأجر الصائمين. وهنا لطيفة: لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الصوم هو الصبر؟ قال: الصوم نصف الصبر. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: لأن الزمان نهار وليل، ونحن نصوم في قسم واحد وهو النهار، ونفطر في القسم الثاني وهو الليل. لو كان الصيام مفروضا علينا بالنهار والليل لقال عليه الصلاة والسلام: والصوم والصبر. وهذا من باب العدل والإحسان. الله تبارك وتعالى أسأل أن يخلقني وإياكم بهذا الخلق الكريم من أخلاق النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ألا وهو الصبر. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر على الطاعات، وأن يرزقنا الصبر عن البعد عن المعاصي والمخالفات، وأن يرزقنا الصبر على أقداره المؤلمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.